بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم صح. إن كان عنده مرجع غلب الظن يعمل بها، كان ما عند غلب الظن والله أعلم أنه يأتي لو أتى بأي طاعة أجزأ ذلك. نعم خطبة أنك يأتي بطاعة. نعم لا نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خطبة النكاح والحاجة. ساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة الحاجة فليبدأ فليقل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
ولم يرد ونستهديه مثلا، لم يرد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم نستهديه، هذه مشهورة ونعم، لكن ضعفها العلماء. نعم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى بلغ فوزا عظيما.
وأيضا ذكر هذه الآيات مع اختلاف المقدمة، يعني يقدم بمقدمة مثل معينة خلاف إن الحمد لله، ثم يأتي بالآيات الثلاث، فهذا تلفيق في المقدمة. فإما أن يأتي بهذه الخطبة على ما هي عليه وهذا هو المسنون، وإما أن يعدل عنها إلى غيرها، وهذا جائز، هذا جائز لو أنه بدأ خطبته بمقدمة غير هذه المقدمة جائز، لكن السنة أن يبدأ بهذه الخطبة، هذه في الخطب يبدأ بهذه الخطب في خطبته. أما إذا بدأ الكتابة فإن عادة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة، كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في كتابه إلى هرقل. إنما إذا خطب أو تكلم كلمة أو كذا السنة أن يبدأ بهذه الخطبة. نعم. ولا يلفق بينها، يختار لفظ من هذه الألفاظ الواردة في رواية هذا الحديث ويخطب به. لا، الصلاة ما فيها إشكال، الصلاة ذكر الصلاة عن المسلم ما فيها إشكال. نعم نعم.
كثير من علماءنا المعاصرين ربما بدأ في ما يسميه البلبيون مراعاة الاستدلال، وهذا الأمر شائع عند علماء المملكة.
كيف؟
يعني معظم العلماء يبدأون الخطبة بما يتناسب مع الموضوع، يعملون عن خطبة الحاجة ويبدأون
هذه تحتاج يعني حصر، هذه تحتاج حصر، لكن عموما براعة السنة أفضل، هذه براعة السنة تقدم على براعة العلماء، لكن هي جائزة. فلو فعلت بعد بعض الأحيان لرفع اشتباه وإشكال أن بعض الناس قد يظنها واجبة، ما في إشكال، هذه جائزة ما في إشكال. كذلك أصلا لو صنف الواحد زي مثلا الشيخ العثيمين مثلا جعل مجلس رمضان مثلا كتصنيف وكذا، فجعل لكل مجلس مثلا مقدمة أو شيء، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا خطب الإنسان بدأ بهذه الخطبة وهي بركة إن شاء الله، في خطبة الجمعة، في خطبة النكاح. نعم. أي نعم.
بسم الله.
اي نعم ما في اشكال. نعم. نعم نعم. بل في التصنيف يكتفون بالتسمية، النبي كان يكتفي بالتسمية، وهذا صنع البخاري رحمه الله. نعم.
انا ساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا
طبعا رسول هذا كله في تحقيق الافضل يعني، ولكن من باب الجواز كله جائز ان شاء الله، ما لم يكن شيء محرما كله جائز. نعم.
قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه، فذكر نحوه. ساق بالسند عن أبي
هريرة ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره. نعم.
وساق بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد لله فهو أجذم، والأجذم المقطوع اليد، ومعناه المنقطع الأبطر الذي لا نظام له.
والراجح ضعف الحديث لكن المعنى صحيح. نعم.
باب لفظ النكاح.
لكن ذكر في حاشية أنه حسنه ابن الصلاح والنووي صاحب ابن حبان والحاكم، لكن الراجح ضعفه ولكن معناه صحيح. نعم.
باب لفظ النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال جل ذكره:
هل يلزم لفظ النكاح أنكحتك ابنتي، ولا ما يقوم مقامه مما هو عرف عند الناس: زوجتك، أنكحتك، جوزتك، ملكتك. هذه الألفاظ كلها تقوم مقام النكاح والزواج وما يقوم مقام طالما تعرف عليها الناس. فالألفاظ كلها ينعقد بها النكاح طالما أنها عرف عند الناس منضبط، فيقولوا جوزتك بنتي، ملكتك بنتي، اعطيتك بنتي، طالما أن هذا عرف منضبط. إنما لو هذا عرف له خاصة أو الناس مختلفون فيه لا. نعم.
وقال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم. وقالت امرأة: يا رسول الله.
يبقى زوجناكها أنكحوا. نعم.
وقالت امرأة: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: زوجنيها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن.
نعم.
ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك،
يعني في مرضاتك. نعم.
هذا حديث متفق على صحته.
لما جاء أظن عند البخاري لما جاءت خولة بنت حكيم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل؟ يعني في أين الحياء؟ فأنزل الله هذه الآية. وجاء أيضا في الصحيح أن ابنة أنس قالت لأبيها هكذا أيضا، فقال: والله خير منك. فالمرأة حينما تهب نفسها لرسول الله لا شك أنها أرادت أعلى الخير، لكن هل للمرأة تهب نفسها لغير رسول الله؟ أقصد تقول: تزوجني. طبعا الهبة هذه خاصة برسول الله، لكن هل لها أن تقول مثلا للرجل: تعرض الزواج على رجل؟ هذه الحقيقة يتحكم فيها الأعراف، يتحكم فيها الأعراف. والحكم العام كحكم عام الأفضل ألا تفعل هذا، لكن قد يكون هناك خاص في خاص، يعني أمر نادر، أو أن هذه المرأة أبوها يكره المستقيمين وهي تقول مثلا: أنا لو أردت أن تزوج فتزوجني واصبر وكذا، يكون للمصلحة الشرعية بما لا يخدش بما لا يفهم عنها خطأ. لأن الغالب في الناس اليوم لو وهبت المرأة نفسها سوف يقولون هذه المرأة بها علة، لا لو زوجت نفسها وعرض نفسها سوف يقولون هذه المرأة بها علة، فما يقدر الناس ذلك ما يقدر الناس ذلك. ولهذا هذا الموضوع يكون على أضيق الحدود مع جوازه طبعا ما في إشكال، لكن الأفضل أن يقوم الولي بهذا. والولي أيضا حينما يقوم بهذا لا يقوم مع كل أحد، إنما يقوم مع من يقدر هذا ويعلم هذا. فمن يقدر هذا ويعلم هذا لا بأس أنه يعرض ابنته على الرجل الصالح. والرجل الصالح هو الرجل الذي يكون عنده الفهم وعنده الدراية بهذه الأحكام، ما يشك ما يظن أن هذه المرأة معيبة وبالتالي عرضها عليها. فهذا الأمر حسب المصلحة وحسب ما يتحكم فيه أيضا العرف قدر المستطاع، مع جوازه أن تعرض المرأة نفسها هذا جائز، أن يعرض الولي ابنته هذا جائز. والسنة موجود فيها هذا حديث عمر أنه لما عرضنا ابنته على أبي بكر على عثمان، وهذه المرأة في حديث سهل بن سعد السعيدي المتفق عليه لما عرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز في الأصل جائز، لكن المرأة والولي يراعيان في ذلك أيضا الحالة المناسبة حتى لا يترتب على ذلك ما يترتب من سوء الظن، من سوء الظن. نعم.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك، فأجازه بعضهم وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، هي ما إلا إذا كان في قراءة أخرى. نعم.
ومنعه بعضهم إلا بلفظ الإنكاح والتزويج لقوله سبحانه وتعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ، كما لا ينعقد سائر العقود.
هذا في المعنى، لكن فيما تعرف عليه الناس لا إشكال. نعم.
كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره لقوله سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم، الحكم أن تهب المرأة نفسها للرجل هذا كحكم، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أن هذه الألفاظ يرجع فيها للعرف، من جهة اللفظ يرجع فيها العرف، طالما أن المعنى مضبوط ومتفق عليه وهو معنى التزويج. أما هذه الألفاظ فتختلف فيها الأعراف، وكالبيع ومولو بيعني أو اعطني أو ملكني أو كذا، طالما المعنى وحقيقة العقد موجودة فيجزئ في العقود الألفاظ التي يتعارف عليها الناس. نعم.
باب الوفاء بشرط النكاح. ساق بسندها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: هذا عن أكثر أهل العلم، خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا، عليه أن يوفيها ما ضمن لها أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد. أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة ألا يخرجها من دارها أو لا ينقلها من بلدها أو لا ينكح عليها ونحو ذلك، فلا يلزمه الوفاء به، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها. وبه قال عطاء والشعبي وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال النخعي: كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على ألا يخرجها من دارها ولا يخرج بها من بلدها أو ما أشبه ذلك يلزمه الوفاء به، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه معنى ذلك. وقال عمر:
مقاطع الحقوق
عند الشروط. ولو تزوج امرأة على 2000 ولو تزوج امرأة على 2000 وشرط ألا يخرجها من دارها، فإن أخرجها فصداقها 4000، فاختلفوا فيه. فذهب قوم إلى أن الشرط باطل والمسمى فاسد، ولها مهر المثل، وهو قول الشافعي. وقال شريح: إن أخرجها فلها 4000. وقال حماد: لها 2000 أخرجها أو لم يخرجها.
الراجح أنه إذا ما تعلق بالمهر أو الحق الواجب فإنه يجب عليه الوفاء به ولا تملص منه. أما المهر فلأن هذا ما استحل به الفرج، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. ولهذا الذي يجعل نفسه مهرا ويضع قيمة جهاز ب10 مليون يلزم 10 مليون، ما يأتي بقى وقت النزاع يقول: يا شيخ 10 مليون وفي قائمة أصلا، قائمة جهاز ب10 مليون، ومن الذي جعلك توقع على 10 مليون؟ وقعت خلاص، يجب الوفاء بهذا يلزمه. قال تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقد استحللت فرجها بذلك، هي لم توافق إلا على 10 مليون وأنت وافقت خلاص، لكن عند النزاع يقول: قيمة الجهاز. هذا يجب الوفاء عليه به فيما يتعلق به، أو حق واجب تشترط عليه أن تبقى سلفيا، لو صرت إخوانيا أو تبليغيا أو كذا فشرط، هذا يجب عليه أصلا أن يكون سلفيا بغض النظر عن الزواج. هذا الوجوب معروف من قبل الشرع اشترط عليه ألا تحلق لحيتك يوما ما، اشترطت عليه ألا تأمرني بكشف الوجه يوما ما، هذا أصلا واجب من قبل الشرع وليس من قبل، فيجب الوفاء به. أما مسألة بقى كذلك لو اشترط على شرطا باطلا فهذا يحرم الوفاء به وليس عليه شيء. تزوجها بشرط أن يكون عقد عليه، بشرط أن يكون يوم العقد يوم الزواج لابد تأتي فرقة موسيقية ولابد، فهذا لا يجوز الوفاء به ويحرم الوفاء بهذا الشرط وليس لها شيء. طيب هناك بقى شروط، وهي ألا تخرج من بلدتها، أنا أجلس بجوار أمي في البلدة ما أستغن عن أمي، لا تسافر لي يوما ما، أو لا تتزوج علي، أنا امرأة ما أطيق الزواج والتعدد، فلو تزوجت علي لا، فقال تزوجتك على ألا أتزوج عليك، فهل هذا يجب الوفاء به أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجب الوفاء به، بخلاف ما لو شرط عليه أن يطلق امرأته الأولى هذا لا يجوز الوفاء به، إنما ألا يتزوج عليها لأنها لا تطيق ذلك، فالراجح أنه لا يلزمه الوفاء، لكن إن فعل ذلك خيرها، فعل ذلك وقالت لا أنا ما أطيق طلقني، فيطلقها ويعطي لها كل الحقوق ولا يأخذ منها شيء، بخلاف ما لو قالت لو طلق الأولى، لو قال طلق الأولى لا يفي، وإذا أرادت أن تطلق منه فلا شيء لها في ذلك، يقول لها خاصة إذا أردت طلق اخلعي نفسك بقى وتردين علي مالي. إنما إذا اشترط عليها لتزوج على غيرها فيكون لها هنا الخيار وتأخذ حقوقها ولا يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. نعم نعم. نعم
اشترطت عليه عند لو عدت الشقه او مال يعني فعلها مال،
هذا جزء من المهر، لو شرط عليه في حال التعدد ان هو يكتب لها مثلا شقه فهذا جزء مهر، يعني مهري كذا لكن منه الناجز ومنه المعلق، والله اعلم. نعم. نعم يعني تزوجها وعندها اولاد، يعني كانت مطلقه وما تعزن زوجها، يعني هي زوجها ثانيه عندها اولاد واشترط عليه، لا يفي بالشرط. لو اشترطت عليك زوجها ثانيه تزوجك كان عندي اولاد واشترط عليه الا ينجب منها، ليس له هذا الامر، ليس له ولا يفي بهذا، حتى لو اشترط له لا يفي بهذا. نعم.
باب ما لا يجوز من الشرط ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها.
هذا ما لا يجوز من الشرط، هذه شروط إذا كانت محرمة فلا يصح أن توجد. نعم.
ولتنكح فإنما لها ما قدر لها هذا حديث متفق على صحته. قوله لتستفرغ صحفتها مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، ويروى لتكتفئ ما في صحفتها. قال أبو عبيد رحمه الله وأصل الصحفة القطعة وجمعها صحاف، وقوله لتكتفئ من كفأت.
نعم. أصل الصحفة القطعة وجمعها صحاف. صحاف فين؟ لا أصل الصحفة، لأن النص لتكتفئ ما في صحفتها. قال التفسير وأصل الصحفة القطعة وجمعها صحاف. لا صحاف وقارئ قصعة. طيب ارجع إلى مع معجب كده، هات الصحف، هات الصحفة في المعاجم. نعم.
وقوله لتكتفئ من كفأت القدرة وغيرها، إذا كببتها ففرغت ما فيها وحولت ما فيها إلى غيرها يقول لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها ولم يرد بالأخت الأخت من النسب، لأن الجمع بين الأختين حرام، بل أراد ضرتها المسلمة فهي أختها في الدين.
نعم. طب هل يعني يحرم تسميتها الضرة؟ يعني بعض يقول أقولي أختي، لا تقولي ضرتي. الضرة جائز، الضرة جائز، لأن الضرة هي أي مثلا في اللغة مقابل الشيء، نظير الشيء. فإنما مثل ما قال أن تقول مثلا الدنيا وضرتها، الضرة هي الآخرة، الضرة هي الآخرة، فهذه نظير تلك. لكن استعمال الأخت قد يكون هذا أولى من باب الألفة ومن باب المودة. نعم نعم، احنا عندنا الضرة بقى. نعم نقول في العامية الضرة، لا هي ما في ضرة على كل حال، ضرة. نعم نعم. قال ايه في غريب الحديث؟
الصحفة
يعني قال قصع. طب شوف شوف شيء ثاني. نعم شوف شيء ثاني. نعم ايوه نعم. طيب في حاجة ثانية عشان بس نحققها يعني.